قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال: يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر الأربع ركعات، وساق الحديث قال فيه: فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم ساق معناه. قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز قال: حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعة ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساق الحديث بطوله: لم يذكر يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وليس بتمام حديثهم. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بسبع أو كما قالت، ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتين الفجر بين الأذان والإقامة.
لا نزال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد صلاة الليل. قد سبق أن ذكرت عائشة رضي الله عنها في أول الباب أن صلاة الليل قد فرضت على المسلمين، وقصدها بهذا ما ذكرته من أن سورة المزمل تدل على أنها فرض، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وترى أن الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عام له ولأمته، ولكنه خوطب لأنه هو الذي يبلغ الخطاب. فترى أن هذا مثل قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن إلى آخره، يعني وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليه إلى آخره. فهذا خطب به في ما ذكرت، وليس المراد خصوصيته. ولهذا قالت: فقام هو والمسلمون، وأمسك الله جل وعلا آخر هذه السورة حولا أو عاما كاملا. وتقصد بآخرها قوله جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقلب الليل والنهار علم أن لن تحصوه. ومعنى علم أن لن تحصوه يعني علم أن لا تطيقوه، فالإحصاء هنا معناه لطاقة، يعني أنكم لا تستطيعون قيام الليل، فتابع عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني هذا تخفيف. فخفف الله جل وعلا عنهم الصلاة، والمقصود بالقراءة هنا الصلاة، فهذا كقوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يتعاقبون فينا، وكذلك صلاة العصر. ولكن المقصود أن القراءة هنا عبر عن الصلاة بالقراءة لأنها ركنها، الصلاة القراءة ركن الصلاة، وغالبا يعبر عن الشيء بركنه. ثم ذكر جل وعلا أن منهم من يكون مريض ومنهم من يجاهد في سبيل الله، فخفف الله جل عنهم لذلك. هذا ما قالته عائشة فيما سبق. ثم ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قيام الليل وأنه لم يترك، وعللت لهذا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، لأنه يقول صلوات الله وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله أدومه. فلهذا يسن للإنسان أنه إذا عمل شيئا أن يداوم عليه من الأعمال الصالحة، وذلك أن الشيء وإن كان قليل إذا استمر الإنسان عليه فيكون كثيرا، يكون كثيرا. وكذلك المحافظة على العمل تدل على الرغبة، على أن الإنسان عنده رغبة في الخير، إلا ما إذا كان يوما نشيط وأياما يتكاسل، إن هذا يدل على أن الرغبة ليست قوية. ثم ذكرت أن قيامه بالليل يختلف، فمرة تذكر أنه ما كان ينقص عن 11 ركعة، ولا كان يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره. قد ذكرت من طولها وحسنها كمالها أنه أن السجود إذا سجد بقدر ما يقرأ أحدنا 50 آية، وكذلك الركوع مثله، أما القراءة القيام فتكون أطول من ذلك. وما ذكرته في هذا الحديث من أنها تكون متقاربة، يعني نسبيا، التقارب هنا نسبي، وليس معنى ذلك أن سجوده وركوعه يكون مساويا لقيامه، ولكن المعنى أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود نسبيا. ثم اختلفت الروايات عنها، فمرة تقول إنه يوتر بثمان يجلس في آخرهن ثم يأتي بالتاسعة، تكون وترا له، يجلس في آخرهن ويذكر الله ولا يسلم، يعني يجلس يتشهد ويذكر الله ويدعو ويثني على الله ويبتهل ثم ينهض بدون تسليم ويأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يكاد يوقظ من عنده. التسليمة الأولى يرفع بها الصوت، أما الثانية فإنه يخفض بها صوته، لا يرفع صوته بها، ولهذا اقتصرت على الأولى. وأحيانا يصلي ركعتين بعد هذا وهو جالس خفيفتين، وأحيانا لا يصليهما وإنما يصلي ركعتي الفجر، وكثيرا ما يخرج يصلي الفجر بوضوءه الذي كان يصلي به تهجد، وأحيانا يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يركع ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، وأحيانا يحدث زوجة إذا كانت مستيقظة أو يوقظها ويتحدث معها. وفي بعض الأحاديث أنه كان يصلي ستا فيجلس ويذكر الله ثم ينهض بدون تسليم ويأتي بالسابعة ويسلم ثم يصلي ركعتين فتكون تسعة. وأحيانا كما سيأتي في حديث عبد الله بن عباس أنه صلى خمسا، ولكن فيه اختلاف كثير سيأتي التنبيه عليه. والمقصود أن صلاة الليل نافلة بعد أن كانت فريضة على هذا القول، على قول عائشة، وقد جاء ما يدل على أنها فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. كقوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومعنى نافلة لك على قول بعض المفسرين أنك تتنفل بها عن أمتك، يعني أن هذا خاص بك، أنها فرض عليك دونهم، هذا ما يقوله بعض المفسرين. وبعضهم أخذ بكلمة نافلة أنها من التنفل، يعني الذي هو ضد الفريضة الفرض، ولكن هذا ليس بواضح. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحض على قيام الليل، وكان يكره كراهة شديدة أن الإنسان يقوم ثم يترك، ولكن من المعلوم الأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه أن الصلوات الواجبة المتعينة على الإنسان على المسلم هي الصلوات الخمس فقط. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في مسجده هذا، وكان كبير السن، وكان يسأل فقال أيكم محمد، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا جلس مع أصحابه لا يتميز، لا يكون له مجلس يتميز به عنهم، كما أنه إذا مشى كذلك، وكان يكره أن يمشوا خلفه، ويقول إن المشي خلف الرجل فتنة، فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، فينهى عن ذلك. وكذلك الجلوس، وكان إذا جاء إليهم وهم جلوس ما أحد يقوم له، مع تقديرهم وتعظيمهم له لما يعرفون من كراهته لذلك، إنه كان يكره القيام. القيام إذا كان الناس جلوس وأتاهم رجل يقوم له، هذا من المكروهات التي كان ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديد. ولهذا ما كانوا يصنعونه، ما كان الصحابة يصنعونه. المهم أن هذا الرجل جاء وهم جلوس فقال أيكم محمد، فقال ها أنا ذا، فقال أخبرني عن فرائض الإسلام، إلى أن قال أخبرني عن الصلاة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تتطوع. فهذا نص صريح واضح أنه لا يجب على الإنسان غير الصلوات الخمس، أما التطوع فهو إلى الإنسان، إن شاء أن يتطوع ويصلي فهو خير له، أما أن يجب عليه فليس شيء من ذلك واجب، لا الوتر ولا قيام الليل ولا غيرها ولا الرواتب التي تكون بعد الصلوات، وإنما الواجب على الإنسان المتعين حتما الصلوات الخمس فقط من الصلاة، هذه هي التي إذا أخل بها الإنسان يسأل عنها ويعاقب على ذلك. أما الرواتب التي تصلى قبل الصلاة وبعدها تسمى رواتب لأنها مرتبة على الفريضة، سميت راتبة للإتيان بها قبل الفريضة أو بعدها. وكذلك التطوع المقيد أو المطلق، المقيد هو الذي يكون في وقت معين وبعدد معين، أما المطلق كلما نشط الإنسان صلى إذا لم يكن وقت نهي. فهذا كله من باب الفضل الذي وضع والخير، إذا شاء الإنسان أن يستزيد من استزاد، فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. فالذي عنده رغبة في الخير ورغبة في الآخرة لا يخل بهذه الأمور، ولا سيما والإنسان قد لا يؤدي الفريضة على الوجه المطلوب الأكمل، لأن الله جل وعلا أمرنا بإقامة الصلاة في كل ما جاء ذكر الصلاة أنه يقول أقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة ليس معناها أن ندخل فيها ونركع ونسجد وننتهي من العدد المعين ركعات والسجدات، إقامتها أن نأتي بها على الوجه المشروع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم أن حضور القلب وتفكره بما يقول وما يفعل فيها هذا هو روح الصلاة ولبها. وكون الإنسان يقف في بدنه وقلبه يكون سارحا وربما يكون يفكر في أمور ربما يعاقب عليها، نسأل الله العافية، أمور لا ليست من شأنه يفكر فيها وهو في صلاته، فمثل هذا إذا كان الإنسان بهذه المثابة فهو بحاجة إلى أن يكثر من الصلاة، يكثر من الصلوات التطوع، لأن صلاته غير كاملة. وجاءت الحديث أن الإنسان إذا أتى يوم القيامة يحاسب، أول ما يحاسب عن صلاته، فإذا كان أخل بها يقال انظروا هل له تطوع. وهذا أيضا من فضل الله جل وعلا، من فضله وكرمه كونه يكمل الفرض من التطوع، هذا من إحسانه وكرمه وجوده جل وعلا. فإذا كان الأمر هكذا فلا ينبغي للإنسان أن يجعل نفسه وعمله خاليا من الصلوات التطوع، صلي ويكثر حتى يأتي بصلاة مرقعة مجمعة، لأننا في الحقيقة شغلت قلوبنا في الدنيا وشغلت قلوبنا في أشياء ربما تضرنا ولا تنفعنا. فالإنسان إذا قام الصلاة بين يدي الملك الوهاب العزيز العليم ما يستشعر أنه بين يديه، فيفكر في أمور الدنيا التي قد يكون عليه ضرر فيها، ويفكر في أشياء يخرج من صلاته وهو سارح فيها، نسأل الله العفو. فالمقصود أن الصلاة من أهم الأعمال، فلا ينبغي للإنسان أن يخلي نفسه منها وإن كانت ليست عليه واجبة. وهكذا سائر أعمال الخير مثل الحج مثل الصوم، فإن الإنسان لابد أن يخل بالأشياء التي يؤمر بها، لا يأتي بها على الوجه الأكمل، فإذا أتى به مكررا لعله يكون كاملا، يكمل هذا من هذا فيصبح قد خرج من المسؤولية. هذا الشيء الذي يجب أن يلحظ، تلاحظ في الأعمال كلها، في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الزكاة، لما يقتصر على الواجب فقط، يؤدي شيئا مما يكون به الكمال، كمال الواجب الذي يكون ناقصا. فعلى هذا الصلاة الليل ليست فرضا وليست واجبة، وإنما هي مستحبة، مستحبة في حق المسلم الذي يطلب ما عند الله، وهي مفزع أولياء الله إذا دهمهم شيء من الأمور صعبة فزعوا إلى الصلاة، كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا حزبه أمر، حزبه يعني وقع فيه في أمر شديد، حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولهذا لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه بسرعة إلى المسجد فصلى، كان خشية أن تكون الساعة، وأقل الوتر الذي يوتر به بعد صلاة العشاء، لأن الوتر وقته من صلاة العشاء، من فراغه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للوتر. وإذا كان الإنسان يثق من نفسه أنه إذا نام قام قبل الفجر فالأفضل أن يكون وتره آخر الليل وقت النزول الإلهي، وإن كان لا ما يثق ينام، فلا ينبغي أن ينام إلا على وتر قد أوتر. ثم إذا زاد جعلها ثلاث فهو أفضل، وإن زاد جعلها خمس فهو أفضل، وإن زاد جعلها سبع فهو أفضل، وهكذا. إن زاد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يواظب عليه 11 ركعة فلا بأس به، لأن الصلاة خير موضوع فاستزد ما شئت. أما إذا كان يطيل القيام والسجود والركوع فالأفضل في حقه أن يقتصر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله. قال فيه قال علقمة بن وقاص يا أمتاه كيف كان يصلي الركعتين، فذكر معناه. قال حدثنا
هذه الركعتين اختلف فيهما كما سبق، والصواب أنهما ركعتان ما كان يواظب عليهما، أحيانا يصليهما وأحيانا يتركهما، بخلاف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فما كان يخل بهما أبدا، بل كان يحافظ عليهما سفرا وحضرا.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يغفي، وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله، وساق الحديث.
قوله كان إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، فهذا ليس معناه أنه ما كان يصلي راتبة العشاء، وهذه كثيرا ما كان يصليها في المسجد، إذا صلى العشاء صلى ركعتين وقد يصلي أربعا، وكان يكره التأخر عن النوم بعد صلاة العشاء، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، لأن الحديث بعد صلاة العشاء والتعلل يجعل الإنسان إذا نام ثقيل النوم كسلان ما يستطيع القيام، بخلاف ما إذا نام مبكرا فإنه يقوم نشيطا، لأن النفس تحتاج إلى حظها من النوم. وقولها إذا استيقظ قضى حاجته وتوضأ، مقصود بقضاء الحاجة معلوم من بول ونحوه ثم يتوضأ، وقولها دخل المسجد، المقصود بالمسجد الذي ذكرته هنا المصلى الذي يصلي به في بيته، لأن صلاته في الليل ما كانت في المسجد وإنما كانت في بيته. وأما بقية الحديث فقد مضى. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم إنه انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات بست ركعات، كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان: ب3 ركعات. فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى: ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر، فصلى 2 ركعات ثم خرج إلى الصلاة، ثم اتفق وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا.
هذا الحديث حديث متفق عليه في الصحيحين، ولكن ألفاظه مختلفة. وفي هذا بيان لحرص عبد الله بن عباس على العلم منذ الصغر، لأنه كان صغيرا لما ذهب إلى خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في سبب ذلك، وسيأتي أحاديث كثيرة فيها اختلافات وتختلف ألفاظها، ويختلف عدد الركعات فيها، ويختلف الصفة، مرة يذكر أنه صلى 6، ومرة يذكر أنه صلى 4 ثم نام، مرة يذكر أنه صلى 4 في المسجد حتى خرج من في المسجد، مما حمل كثير من أهل العلم على القول بالتعدد بتعدد هذه القصة. والذي في الصحيحين أنها واحدة، وأن العباس بعثه بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنه إذ ذاك قراب 7 سنوات، يعني صغير قرب التمييز فقط، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت، وسيأتي أنه نام وصار في طول الوسادة، يعني وضع رأسه على طول الوسادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله على عرضها. مثل هذا أنه صبي صغير، وفيه ذكاؤه وفطنته وحرصه على العلم، ولهذا سبر حالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه لما أتى من المسجد صلاة العشاء نام حتى نفخ، والنفخ يعني أن ظهور نفسه، ظهور صوت نفسه. وسيأتي أن هذا طبعه، سنته، أنه إذا نام ينفخ. ثم يقول استيقظ، وسيأتي أنه جعل يمسح النوم عين عينيه وهو يتلو هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخرها، إلى آخر السورة، 10 آيات من آخر سورة آل عمران. وهذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويتفكر خلق السماوات والأرض، آيات، علامات ودلالات دالة على الله جل وعلا وعلى وجوب طاعته ووجوب عبادته، دلائل واضحة. ولهذا جاء في الحديث التوعد لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيهن، لأن الله جل وعلا أمرنا بهذا وأخبر أن فيها آيات لنا، والآيات يجب على العاقل والمؤمن أن يعتبر بها ويتعظ بها. ثم يقول إنه توضأ وصلى 2 ركعات، وذكر أنه نام بعدها، بعد 2 ركعات، ثم استيقظ وصنع مثل ما صنع أول الأمر، ثم نام، ثم استيقظ ثم صنع مثل ما صنع أولا، ثم نام حتى صلى 6 ركعات، ثم أوتر ب3 فتكون 9 ركعات. ويكون هذا موافقا لحديث عائشة أن هذا في آخر الأمر لما كبر وأسن وأخذ اللحم، يعني صار ثقيلا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كبر بدنه، وهذا نسبيا، ولهذا نقص 2 ركعتين مما كان يصنعه قبل ذلك. يقول: ثم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فصلى 2 ركعتين ثم خرج، ولم يذكر أنه توضأ يعني لصلاة الفرض، ما يدل على أنه خرج بوضوءه الذي كان يصلي به صلاة الليل. وكثيرا ما كان يصنع هذا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفي هذا من الأحكام تعليم الصبي للأمور التي ينتفع بها، وبعثه إلى من يتأثر به. وكذلك فيه أيضا أنه لا بأس في كون الرجل ينام مع زوجته وعنده أحد من محارمها إذا كان صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام مع ميمونة وابن عباس نائم بجواره. وفيه سيأتي أن ابن عباس اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قام وصف عن يساره فأخذه وصفه عن يمينه، ففيه دليل على جواز صلاة الجماعة في النفل في الليل سواء كان 2 أو أكثر. كذلك فيه حرص وجوب التعلم من القدوة، أن يتعلم منه وينظر إلى أفعاله التي قد لا يطلع عليها إلا أهله وأقاربه. إذا كان له أقرباء يذهبون ليتعلموا منه ذلك.
قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين النحوة قال: وأعظم لي نورا.
أما الدعاء الذي ذكره في آخر فهذا عندما خرج: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وخلفي نورا، وأمامي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. وهذا اختلف في الآخر حتى جاء في بعض الألفاظ: واجعلني نورا. والمقصود بقوله اللهم اجعل في قلبي نور يعني نور الهداية ونور التقى ونور البصيرة التي بها يبصر الحق من الباطل. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى الله جل وعلا، وأنه يستمد من ربه جل وعلا ما يطلبه، وأنه فقير إلى الله جل وعلا في هداية قلبه وفي مستقبل أمره وما يؤمله يؤمل حصوله. معلوم أن الخلق كلهم فقراء إلى الله، والنور الذي يكون في القلب يكون نور الهدى ونور البصيرة، وأما النور الذي في البصر فأن يكون البصر إذا نظر إلى شيء استدل به على ما ينفع، يكون بصره يهديه إلى كل خير. وكذلك السمع، نور السمع يجعل في السمع النور يعني أنه يستمع الخير فيعيه وينتفع به، يستمع للشر فيحذر ويجتنب. وأما النور الذي يكون عن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه ف فهو نور الهدى الذي يكون شاملا لتصرفاته كلها، يعني أعماله التي خلفها، وكذلك أي مسلك يسلكه يكون على هدى ونور من الله جل وعلا، لا يلتبس عليه الأمر. والذي لا يجعل له النور في حياته لا بد أن يتخبط، ولا بد أن يهوي في مهاون قد يكون فيها هلكته في بعضها. هذا من المستحب أن الإنسان يحفظ هذا الدعاء ويدعو به ويتأمل معانيه. نعم.
قال أبو داود: وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا، وكذلك قال في هذا الحديث، وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشدين عن ابن عباس قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين، قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام، ثم استيقظ فتوضأ واستنى ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات، ثم قام فصلى 6 واحدة فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى 2 سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود: خفي علي من ابن بشار بعضه.
هذا الحديث قال بعض العلماء إنه وهم، لأن المشهور أن ابن عباس وليس الفضل عبد الله بن عباس هو الذي بات عند ميمونة، وفي هذا أنه الفضل بن عباس، يعني أخو عبد الله بن عباس، وذكر أنه مثل ما ذكر ابن عباس، يعني الحديث بات لينظر صلاته. وسيأتي أيضا اختلاف عن ابن عباس في الحديث نفسه، وبعضهم يقول إنها قصتان، هذه خاصة بالفضل جاء لينظر مثل ما جاء ابن عباس، ولكن ابن عباس كما في الصحيح أنه جاء بحاجة أرسله العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو بت عندنا هذه الليلة، ففرح ابن عباس بذلك لينظر إلى تهجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الفضل أيضا أتى لينظر، هذا ليس مستحيلا، ولكن هذا التطابق لحديث قال بعض العلماء إنه وهم، وإنما القصة لعبد الله بن عباس وليست للفضل ابن عباس، وهذا أمر مشهور معروف محفوظ. وأما كثرة الروايات التي سيسردها أبو داود وفيها اختلاف، مرة يذكر أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي، وأنه صلى 4 حتى خرج الناس ثم ذهب معه إلى بيت ميمونة، ومرة يذكر أنه أتى بعد الصلاة فنام، ومرة يذكر أنه بعثه العباس، ومرة يذكر أنه أتى لينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يجوز أن يكون اختلاف وألفاظ من الرواة، وأن القصة واحدة، وهذا هو الظاهر أنها واحدة، وبعض الألفاظ قد لا يكون محفوظا. ويقول ابن القيم على هذا ونحوه، يقول: هكذا عادة الضعاف من المحدثين، إذا اختلفت الألفاظ وكثرت قالوا بتعدد القصة، والصواب أنها قصة واحدة، ولكن اختلفت ألفاظهم، وبعضهم يرويها بالمعنى فحصل اختلاف. والمقصود بهذا كله الإخبار عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاته بالليل. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن.
وهذا أيضا فيه اختلاف عما سبق، لأنه قال إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى وابن عباس نائم فقال: أصلى الغلام؟ والرواية السابقة أنه أتى معه. قالوا: نعم، يعني ما أراد صلى الغلام، صلى صلاة الفريضة. وفي هذا دليل على وجوب أمر الصبي بالصلاة، صلاة الفرض، وقد جاء صريحا: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوها واضربوهم عليها وهو أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا يبتون جميعا في منام واحد خشية أن يحصل شيء من بعضهم. وهذا بإجماع العلماء أن الصلاة في هذه السن ليست واجبة، لا ابن سبع ولا ابن عشر ليست واجبة عليه، ولكن هذا من باب التدريب وباب التأديب وباب كونه يتأدب ويتدرب على فعل الطاعة، لأنه إذا لم يتدرب عليها ويألفها في سن مبكرة ربما إذا أمر بها وقت الوجوب تصعب عليه وينفر من ذلك ولا يستطيع المحافظة عليها، بخلاف ما إذا أمر بها صغيرا وتدرب عليها فإنها تسهل عليه. ففي هذا دليل على وجوب النظر إلى الوسائل التي توصل إلى المقاصد المهمة العظيمة، يعني الوسائل التي تكون مقاصدها واجبة أنها معتبرة، وهذا معروف في الشرع. ثم عباس قام توضأ وصف عن يساره، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بأذنه وأداره عن يمين وجعله عن يمينه، يعني يكون مؤتما به. في هذا من الأحكام أنه لا بأس بمصافة الصبي والاعتداد به في الجماعة، عند بعض الفقهاء أن هذا لا يجوز، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. وفيه الاقتداء بمن كان يصلي، إذا دخل الإنسان ووجد من يصلي وهو لم يصلي يجوز أن يدخل معه، يكون مأموما يأتم به بناء على عدم الفرق بين الفريضة والنافلة، وهو الصواب أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، والفقهاء كثير منهم يفرق بين الفريضة والنافلة، يقول هذا جائز في النافلة ولا يجوز في الفريضة بناء على ورود النص فقط، يعني يقصرون الحكم على ورود النص. الصواب جواز ذلك، ويعتضد هذا بقصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه كان يأتي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في مسجده هنا، ويذهب يأم قومه في قباء. يقولون ما كان معاذ رضي الله عنه يجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وإنما يعتد بها فريضة ويذهب يصلي بقومه تكون صلاته نافلة وهم يصلون الفريضة، فلا بأس بهذا. كذلك فيه أن المصلين إذا كانوا اثنين أنهم يتساوون، يكون بجواره مساويا له عن يمينه، ولا يكون متأخرا عنه قليلا كما يفعله كثير من الناس، فإن هذا خلاف السنة، ما يتأخر عنه بل يكون مساويا له مصافا له موازنا له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس. وفيه أن من مثلا استدار صف عن مثلا يمين الإمام ثم استدار من خلفه أن صلاته ما تختل بذلك، يعني تكبيره السابق لأنه اعتد بتكبيره الأول. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه في هذه القصة قال فقام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن.
وهذا أيضا خالف ما سبق لأنه جعل صلاته 13 ركعة، والذي سبق مرة الأول الحديث الأول 6، ثاني شك هل هي 5 أو 6، وصلى أوتر ب3 فصارت 9، أو أوتر ب1 فصارت 7، وهذا يقول أنه صلى 8 ركعات ثم أوتر ب5. ومعنى كون صلى ب8 الظاهر أنه صلى يسلم من كل ركعتين، إذا صلى ركعتين سلم، يعني مثنى مثنى. وأما كونه أوتر ب5 فالظاهر أنه صلى 5 سردا ولم يجلس إلا في آخرهن، جلس وسلم، يعني صلى 5 ولم يجلس بعد 4، بل جلس بعد 5 وذكر الله وتشهد وأثنى على ربه جل وعلا ثم سلم. وهكذا إذا فعل الإنسان ذلك فإنه جائز، لكن إذا اقتصر على 5 أو جعل 5 وترا مثلا لا ينبغي له أن يجلس قبل 5، مثل ما إذا صلى مثلا 8 فإن السنة أنه يجلس في 8 ويذكر الله ويثني عليه ويبتهل إلى الله ثم يقوم بدون تسليم ويأتي بالتاسعة ويسلم، يأتي بها ويسلم بعد التشهد يعني. وهكذا لو مثلا زاد، أما إذا جعل وتره 5 أو 3 فإنه لا يجلس قبل الأخيرة بل يكون جلوسه لآخرهن، هذا الذي ورد. وإنما إذا زادت على 6 فإنه يجلس قبل تسليم، إذا صلى 6 مثلا وأراد يجلس بعد 6 يتشهد ويثني على الله جل وعلا ثم يقوم بدون تسليم ويأتي بالسابعة، وكذلك إذا صلى 8، وكذلك إذا صلى 10، وكذلك إذا صلى 12، هذا إذا كان يسردها سردا. أما إذا كان يسلم من كل ركعتين فإنه يوتر بركعة. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى مثنى ويوتر ب5 لا يقعد بينهن إلا في آخرهن.
هذا يؤكد ما قلنا أنه إذا مثلا أوتر ب5 أنه ما يجلس قبل 5، وإنما يكون جلوسه في آخرهن. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لو مثلا قسم صلاته في الليل بعضها مثنى وبعضها جعله وتر، ومعنى وتر أنه يختمها بما يوترها، فالثلاث تكون وتر والخمس وتر. إذا كان صلى قبل ذلك يكتفي بهذا ما يزيد على 5. أما إذا كان أراد أن تكون صلاته كلها وتر فلا بأس، ولكن قبل أن يسلم قبل أن يوتر يأتي بالتي توتر له، يجلس ويذكر الله ويدعو ويبتهل مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا إذا كانت أكثر من 5، ثم بعد ذلك ينهض بدون تسليم ويأتي بالوتر بواحدة. وإن قنت في الوتر فهو أيضا مستحب، يأتي بالقنوت، أما القنوت ليس من الوتر، كثير من الناس يتصور أن الوتر هو القنوت، القنوت اسم للدعاء الذي يقال بعد الركوع أو قبل الركوع، يعني هو جاء قبل الركوع وجاء بعده وكله جائز. يعني إذا فرغ من القراءة وأراد أن يركع، لو مثلا رفع يديه وجعل يدعو كما سيأتي في الوتر صفة الوتر، أو أنه إذا ركع وقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رفع يديه وجعل يدعو، كله جائز. المقصود أن القنوت هذا الدعاء ليس من الوتر، وإنما يتحرى الدعاء فيه، لأن الدعاء قمن أن يستجاب للإنسان في آخر صلاته وفي آخر الليل وفي آخر عبادته. هذا محل فضيل، محل مطلوب الدعاء فيه، ولهذا يتحرى ذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر.
كل هذه الحديث التي مضت من أول الباب إلى الآن لم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قنت، رفع يديه بعد الوتر وجعل يدعو. ولهذا يقول العلماء القنوت هذا ما يكون إلا في النوازل، الشيء إذا نزل في الإنسان نازلة، أو مثلا حدث له أمر في خاصة نفسه أو ما أشبه ذلك يكون سنة. أما أن يتخذ طريقة للإنسان دائما يفعلها كلما أوتر جعل يدعو يقنت، فهذا يكون خلاف السنة، هذا خلاف السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الصلاة كلها محل الدعاء، محل الاجتهاد والابتهال، فعلى الإنسان أن يجتهد في سجوده، وأقرب ما يكون الرب إلى العبد وهو ساجد. ومضى أن ذكرنا أن هناك أسباب لإجابة الدعاء، منها السجود، منها كون الإنسان ساجد، ومنها الخشوع، ومنها أن يلزم الإنسان كلمة الرب ويرددها يا ربي يا ربي، فإن هذا جاء أن العبد إذا ردد ذلك مرارا أن الله جل وعلا يقول لبيك، وأن الله يعطيه ما يريد. وهذا إذا كان العبد مثلا حاضر القلب مقبلا على الله خاشعا بين يديه ذالا له راغبا راهبا. وكذلك من أسباب الإجابة رفع اليدين، كما جاء الحديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه صفة الرجل الذي يطيل السفر، يقول الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يمد يديه يقول يا ربي يا ربي، فأنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام. يعني ذكر أسباب الإجابة ثم ذكر أنه لا يستجاب له مع وجود الأسباب. والأسباب التي ذكرها في هذا الحديث 4، أحدها إطالة السفر، والمقصود بإطالة السفر أن المسافر يكون منكسر القلب، يكون غريبا، يكون مفتقرا، وهذا عام. إذا كان الإنسان بهذه المثابة فإنه قريب الإجابة. الثاني رفع اليدين، رفع اليدين إلى الله من أسباب الإجابة، وقد جاء أن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه فيردهما صفرا، يعني بدون إجابة. ومنها ترديد هذا الاسم الكريم يا ربي يا رب، أن هذا من أسباب الإجابة. ومنها أكل الحلال ولبس الحلال، إذا كان مأكله حلالا وملبسه حلالا فإنه يستجاب له. قد جاء أن سعد بن معاذ قال يا رسول الله، ادعو الله، سعد بن عبادة بن معاذ، نعم سعد بن معاذ قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذا طاب مطعم الإنسان يعني ما يأكل صار طيبا حلالا فإن دعاءه يستجاب. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان مطعمه حرام إنه لا تستجاب دعوته، وهذا أمر مجرب وقد عرفه السلف، ولهذا كانوا يحرصون الحرص الشديد على طيب المطاعم ومطيب الملابس، وأنه إذا صار شيء فيه شبهة من المال يطعمونه الدواب وما أشبه ذلك أو يتصدقون به. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقري أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الأذانين زاد جالسا.
وهذا فرض خالف ما ورد في ذلك، والمقصود بالركعتين بين الأذانين صلاة سنة الفجر، وهذه ليست من قيام الليل، سبق أن هذه من صلاة النهار، وسبق أنه إذا طلع الفجر لا تجوز الصلاة إلا الركعتين، لأنه جاء النهي كما مضى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الصبح فلا صلاة إلا صلاة الفجر، ولكن الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر قد أذن بهما بل وحض عليهما ورغب فيهما ولا ينبغي تركهما. ولكن كون الإنسان يتهجد يقوم يصلي نافلة بعدما يؤذن الفجر هذا مخالف للسنة.